يبين أن الله قدر ما قدره.
يدعو صلى الله عليه وسلم بتوفيق هذا الكتاب المبارك وهو معارج القبول بشرح السلم والوصول إلى علم الوصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمنا رحمه الله. نعم وصلنا إلى بيان حكم الساحر وأنه كافر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا فيه أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك.
سبحان الله، يعني ذكر الأحاديث والحكم عليها ضمن المنظومة. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو الحكم الثاني وهو حكم الساحر، واحكم على الساحر تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، بالتكفير أي بأنه كفر كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول
يعني
الآية.
لا يعمل إيه؟ يعني لا يؤدي ثمرته عندهم إلا مع من كفر بالله، فإن الشياطين تتلاعب به. متى تنفذ الشياطين الرغبات لها له؟ إذا كفر بالله. ولهذا السحر القائم على استعانة بالشياطين هذا كفر أكبر، هذا من نواقض الإسلام، لأن الساحر ما يطبق له الشياطين مثل هذا إلا إذا كفر بالله رب العالمين. نعم.
وهذا معلوم من سبب نزول الآية كما قال الربيع بن أنس وغيره: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. ومنها قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، سمى ذلك عبادة، وأنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. ولهذا قال تعالى بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحان الله عما يشركون. وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل فيه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
يعني إذا ليس بلازم أن تقول أنا أعبد الشيطان، الشيطان ربي وأنا أعبده، فعبادة الشيطان يعني طاعته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال: وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر بما كفر والضلال ودعا إليه، هذه العبادة. نعم.
ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان
وما كنا نظن أن أحدا سيعبد الشيطان فعلا ويقول أنا عبد للشيطان. سبحان الله، حتى ظهرت فرق تعبد الشيطان، ومن آخرها هؤلاء الذين في زمن وعصرنا عبدة الشيطان. وأصول هذه الفرق، احنا أقمنا دورة خاصة بهذه الفرق من عبدة الشيطان وكذا وأفكار هؤلاء وما يبنون عليه دينه. ما
ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر.
أصدر دي يا أحمد على الموقع الفرق هذه عبد الشيطان والماسونية والحدثية، هذه احنا جلسنا مع هذه الفرق ودرسناها بأفكارها وأصولها وأبرز مؤسسيها، هذه نبرزها يعني على الموقع. نعم.
برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم السحر، وعمله وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما هو دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم،
يقول ولو فرض وجود عمله به لكفر لأنه شرك، والله يقول لئن أشركت لأحبطن عنك، وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر. نعم.
ذلك هدى الله يهدي،
فالأنبياء معصومون من هذا لأن هذا كفر وناقض للإسلام. نعم.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
يعني إذن هؤلاء وقعوا في محظورين، اليهود قاتلهم الله ولهذا هم أعداء الأنبياء. الأمر الأول تلقوا السحر عن الشياطين وهذا كفر والعياذ بالله. الأمر الثاني نسبوه لسليمان، انظروا إلى افتراء إخوان واتبعوا ما تطلب الشياطين على ملك سليمان ونسبوا ذلك لسليمان، وأن سليمان كان على علم بالسحر وكان وكان وكان. وما كفر سليمان لا بتعلمه ولا بالعمل به ولا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل هذا على أن السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل هذا على كفر الساحر. نعم.
قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس، فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز، كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حيث عرفت موت سليمان بن داود عليهما السلام فكتبوا أصنام السحر،
وكان الله سخر له الجن وكانوا يعملون له ما يشعون محاريب وتماثيل كالجواب يقضون راسيات. نعم.
فكتبوا أصناف السحر من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش سليمان وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخية الصديق للملك سليمان ابن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عد من المرسلين، قال من كان بالمدينة من اليهود تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا، وأنزل الله تعالى في ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء يأمر سليمان وبأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به، قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآيات كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية.
وتفاسير السلف
وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا.
نعم، سواء فيما جرى لسليمان عليه الصلاة والسلام أو فيما جرى على يد الملكين ببابل هاروت وماروت. يقول وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا. وما كان منها
إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه وخاصموا به محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوه وأقام الحجة عليهم في بطلان من تحلوه، فلله الحمد والمنة. ومنها قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر، لهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتاده كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قال إيت هذا الرماد قبل فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماء السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وعن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر والفتنة هي المحنة والاختبار. ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح أئمة السلف من الصحابة والتابعين وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين
السحر المتعلم نعم. لما من الشياطين نعم. أو السحر
نعم. والصحيح أن هو أنا عندي السحر
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 إيه نعم يا السحر. ماشي.
والصحيح
السحر. أن السحر المتعلم شياطين
كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن
تمام. ولهذا عندنا الآن مسألتين مسألة تعلم السحر ومسألة العمل بالسحر. أما التعلم فلا خلاف بين أهل العلم في تحريمه لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لن أعلم فيه خلافا أن تعلم حرام ولا أعلم فيه خلافا. كذلك قال النووي رحمه الله عليه لا أعلم فيه خلافا. ولكن وجد قول أنه إذا كان يتعلم من أجل دفع شر أو معرفة خبايا هؤلاء أو كذا أن ذلك جائز. ولكن الجماهير ردت على هذا الأمر وأن تعلم ذلك كله شر لأن معرفة ذلك ما تحتاج إلى تعلمه ومعرفة بطلان ما تحتاج إلى البحث في والغوص في يعني مفردات. فحسبنا أننا نعلم أنه ساحر ويكفي ويكفي. ولأن الله عز وجل ما استثنى شيئا قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر ولم يستثن منه شيئا دون شيء. فالصحيح أنه حرام وأنه لا يستثنى منه شيء نقول هذا من باب العلم بكذا والدفع لكذا وكذا. فإن هذا ما نحتاج إليه الحاجة ما تدعو إليه فحسبنا أنه سحر وأن هذا ساحر ولا نحتاج إلى تعلم شيء من ذلك. هذا بالنسبة لتعلمه. ولكن أن يكفر بتعلمه أم لا إن استحل ذلك كفر. أما إذا قال أن تعلمه لدفع الشر ومعرفة كذا وكذا ولا يعتقد حل ذلك وإنما فقط تعلم شيئا من هذه الكتب ولم يعمل به فإنه لا يصل لحد الكفر. إنما إذا استحل أو تعلمه وعمل به فهذا يكون كفرا هذا يكون كفرا. أما مجرد أن يتعلم يقرأ في كتب ويتعلم ولا يعمل به واعتقد أن هذا باطل وكذا فهذا لا يصل لحد الكفر. هذا بالنسبة لتعلم السحر. أما العمل به وهو الساحر فكافر. وهذا قول أهل العلم. الشافعي لما فصل تفصيله لا يخالف هذا في الحقيقة. ليه؟ لأنه رأى أن السحر الذي هو عن طريق الجن هذا كفر. إنما إذا وقع تأثير بسبب عقاقير وأدهان وغير ذلك فهذا لا يكفر به صاحبه، لأنه لم يأتي كفرا ولم يستعن بالشياطين. ونحن نقول مثل هذا في الواقع لا يقال هذا سحر، إن كان بمجرد أعطى عقاقير أعطى أشياء فهذه هل هي تسمى سحرا؟ ولا يكون ساحرا الذي يعمد إلى بعض العقاقير أو بعض الأشياء أو الأدهان، هذا في الحقيقة لا يسمى ساحرا. إنما الساحر هذا الذي يستعين بالجن ويستعين بالشياطين ويكون التأثير عن طريق هؤلاء، أما مسألة عقاقير وأدوية وغير ذلك هذه لا تدخل أصلا. وبهذا يكون الناس مجتمعين على أن الساحر المستعين بالجن والشياطين وغير ذلك أنه كافر. ولهذا قال هنا وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن الساحر أو أن السحر متعلم من الشياطين كله كفر قليل وكثير طالما استعان بالشياطين. ولهذا قال سبحانه وما يعلمان ما حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقبلها قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فليس هذا إلا كفرا مخرجا من الملة، ليس هذا إلا كفرا مخرجا من الملة. أما ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى وقال إن فعل ما يستوجب الكفر كفر وإلا فلا يكفر، هذا لا يسمى سحرا. لو تأملنا ما قاله الشافعي نرى أنه لا يسمى سحرا عند الحقيقة، لكن الشافعي وافق جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة وغيرهم على أن من فعل أن الساحر إذا فعل ما يكفر به فإنه يكفر، ومجرد أن يستعين بالجن فيقع بذلك التأثير هذا كافر. هذا بالنسبة لحكم الساحر. أما حد الساحر فضربوه بالسيف حتى ولو تاب في الظاهر، فإن توبته في الظاهر لا ترفع عنه الحد لما تنفعه عند الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربوه بالسيف، ولأن الصحابة فعلوا ذلك وقد قتلوا سواحر. يبقى عندنا ثلاث مسائل: الأولى حكم تعلم السحر، الثانية حكم العمل بالسحر والساحر، الثالثة حد الساحر. أما الأولى فحرام بالإجماع، تعلم السحر حرام بالإجماع، وليكفر صاحبه أم لا، إذا استحل ذلك أو فعل ما يكفر به كفر وإلا فهو حرام. وأما الثاني هو الساحر فكافر. والسحر يكون بالاستعانة بالجن، وأما حده فضربه بالسيف ولا يرفع عن حد ولو تاب، فإن التوبة تنفعه في الآخرة. نعم
كلام الشيخ صالح.
نعم
قال الشيخ صالح حفظه الله وبعض العلماء يقول السحر قسمان، فقول الشافعي وغيره منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر الشرعي، يعني أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع. فيقول صحيح.
يقول أعد يقول هذا.
وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر الشرعي، يعني أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع، فيقول هو ساحر وهو يستخدم أدوية وتعويذات وفي الحقيقة هو مشعوذ ولا يصدق عليه اسم صحيح. الساحر صحيح. وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية.
أما مسألة أنه يستعين بالجن أو كذا فهذا ليس إلا الكفر، كفر أكبر. فمن نواقض الإسلام السحر، من نواقض السحر. أما التعلم فكما قلنا هذا حرام، نعم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
قال رحمه الله: وحده أي حد الساحر القتل ضربة بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه الترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة بمهملتين ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير، عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحمد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند، وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال
ونسف وتلك الديار.
نعم. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة 77 و200 مرفوعا، وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق على 7، وانفرد مسلم ب5، روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز. مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا، ويعني
فلم مر عليه قتلا.
سبحان الله.
فإذا عمل عملا دون الكفر فلم مر عليه قتلا. نعم.
فلم نر عليه قتلا، ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له، كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم والله أعلم. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي أبي حفص المدني أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرات المشهود لهم بالجنة، وأول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا اتفق على 10، وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15. وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة ابن أبي وقاص وغيرهم، شهد بدرا والمشاهد كلها والمشاهد والمواقف، وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيامه عدة أمصار أسلم بعد أسلم بعد 40 رجلا، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولما دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم ب9 أعشار العلم، استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية، وهو ابن 63، وصلى عليه صهيب، ومناقبه جمة قد أفردت في مجلدات. وهذا الأثر المشار إليه في الباب، وما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر،
وهذا في محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يخالف أحد بذلك، فدل هذا على أن قتل الساحر اتفاق الصحابة، أن هذا اتفاق الصحابة. نعم.
وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها،
كل ساحر وساحرة، هذا عمر رضي الله عنه يأمر بذلك، والحديث صحيح، وما يفعل عمر ذلك إلا بسنة. نعم.
وصح نقلا عن حفصة بنت عمر ابن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد 93،
يعني إمام دار إمام أهل المدينة. نعم.
ولد 93 وحمل به 3 سنين، وتوفي 79 ومئة، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت.
دبرتها يعني قالت إذا أنا مت في حرة، فهذه تعتق دبر موتها فتكون مدبرة. نعم.
قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء.
طبعا هذا لا يكون أبدا، وإنما هذا من باب سحر التخييل، يعني ما يضرب واحد ساحر رقبة واحد فتقطع فينا ثم يدعو فيعود، هذا ما يكون إلا على يد نبي أراد الله عز وجل أن تكون معجزة، أو على يد دجال، هو الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان ابتلاء وامتحانا واختبار، أما ما يفعله الصحرة فإنما هو من التخيل. نعم.
فلما كان الغد جاء رجل جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه.
نعم.
وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم.
يعني أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم. لكن على كل فإنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه ليس معصوم الدم، ولهذا الفقهاء يقولون إذا قتل من ليس معصوم الدم فإنه لا يقتل به حتى لو افتأت بين يدي السلطان، لكن يعذر على افتئات بين يدي السلطان، لكن طالما أنه ليس معصوم الدم كالمرتد مثلا، يعلم أنه مرتد وكذا وقامت الحجة عليه وحكم العلماء بردته، فتعجل الرجل فقتله دون الرجوع إلى ولي الأمر، هل يقتل به أم لا؟ من ثبتت ردته إذا قتل قبل توبته أو كذا فإن القاتل لا يقتل به لأنه كافر، ولا يقتل مسلم بكافر، لكن يعذره السلطان لأنه افتأت بين يدي السلطان نعم.
قال الإمام أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، قال أراه كان ساحرا، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم.
تمام. يعني الشافعي بيفصل إذا كان السحر يكفر به فهو كافر وإلا فلا. نعم، كما قلنا واقع ما استثناه الشافعي رحمه الله تعالى لا يكون سحرا بالمعنى الخاص، إنما هذا شعوذة ودجل وليس سحرا بالمعنى الخاص. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر.
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال
إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من
هذا حد الكافر بقى في التعلم، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يكفر لكن يحرم. إن تعلم ليتقي أو ليتجنبه أو ليفضح أمر الساحر أو إلى آخره فهذا نقول محرم، لأن الحقيقة الأدلة لم تستثنى شيئا من ذلك، لكن لا يكفر بذلك. أما إذا تعلم يعتقد جوازه أو نفعه أو العمل به فإنه يكفر، وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: يعلمون الناس السحر. نعم. نعم. ضرب ماذا؟ ده خلاف ايه؟ في تعلم انه حرام ام لا، ولا كفر ام لا؟ التحريم لا، التحريم يقول لا، يقول هو حرام على الصحيح. نعم حرام صحيح، لكن ابن قدامة نقل في الاتفاق لا نعلم في خلافه أن تعلمه حرام، وهذا الصحيح. نعم نعم. على قال النووي وفعل، فعل مش تعلم، فعل، هذا فعل. ابن قدامة نقل في التعلم لكن هذا فعل، لما انه يقول على الصحيح. نعم. مين؟ اذا اعتقد لا شك. نعم نعم.
وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فنعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد
وإن كان لا يوجب الكفر فليس بكافر إلا إذا اعتقد إيه؟ إباحته، يعني هو محرم لكن ليس بكافر. نعم.
قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة:
هذا يلحق بالقتل العمد، فمن القتل العمد القتل بالسحر، فالفقهاء قالوا إذا قتل بالسحر فهو قتل عمد، فلهذا يقتص منه. نعم.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. وقال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه: لا تقبل.
والثمرة ولا شك أن الساحر إن قدر عليه السلطان قتل أو حد، فإذا قتل بسحره ثم قدر عليه السلطان فإن يقتله حدا، هذا حده، وإذا اجتمعت موجبات أو كذا خلاص وبيكفي قتل. لكن تأتي الثمرة هذه بقى لو قتل أحد مسحر، طيب ثم تاب قبل أن يقدر عليه السلطان، تاب قبل أن يقدر عليه السلطان وحسن أن توبته وكان قد قتل بسحر، فهذا إيه؟ فهذا يقتص منه ويمكن أولياء المقتول منه بالقصاص أو الدية إن أرادوا أو العفو، ده الثمرة بخلاف الساحر بمجرد سحر إذا تاب قبل قضاء السلطان عليه فلن تقبل توبته ولا يقتل. ليه؟ لأننا عالمنا صحة توبته. ولهذا لماذا يقتل الساحر حتى لو أظهر التوبة؟ إن قدر الإمام عليه فأظهر توبته فإننا ما ندري هو صادق أم لا، وحتى يسد الباب، لأن الساحر إذا علم أنه لو أمسك به قال أنا تبت ترك لمارس السحر كما شاء، فإذا أمسك به قال أنا تبت، لكن لو علم أنه مقتول حتى ولو قال إني تبت فهذا أكبر رادع له. نعم.
وقال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
طبعا الجواب عن هذا السؤال لابد أن نفرق بين تقبل توبته عند الله أو تقبل توبته قبولا يرفع الحد. لا خلاف بين أهل العلم أنه تقبل توبته عند الله لو تاب وحسن توبته، إذ التائب من الذنب كما لا ذنب له، ولا يعلم معصية لا تقبل التوبة منها أبدا، حتى الشرك، حتى قول أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون أنا وطغى فقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. لكن المعنى هل تقبل توبته بمعنى ترفع عنه الحد أم لا؟ نعم. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل، وأما ساحر أهل الكتاب
والصحيح أنها لا تقبل أي ترفع الحد، لأن النبي لأنه جاء في الأثر المخوف حد الساحر ضربه بالسيف، ولأن عمر قتل أمر بقتل كل ساحر وساحرة وقتلوا 3 سواحر، ولأن حفصة قتلت فدل هذا على أن هذا منهج الصحابة، وما عليه الصحابة قتل السواحر. نعم.
وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعفى لقصة لبيد بن الأعصم، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال
وهذا الصحيح. نعم. وقد قتلت حفصة من سحرتها. نعم.
وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر ابن هارون قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره، وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر أحدا، الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، كقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق إذا ظهر عليه، لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلنا، فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي
نفس المسألة حين ذكرناه، إذا تاب قبل أن يتمكن منه الحاكم قبلت توبته، لأننا تيقن ماذا؟ صدقه، إلا إذا كان قد قتل بسحر فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي فإن قال لما تعمد القتل فهو مقتل عليه الدية. نعم.
قال
يبقى هنا قال قبلها وأما الساحر المسلم فيتضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، يعني لا تذكر خلافا للشافعي في هذه المسألة. الشافعي أصلا يفصل يقول إن ضمن سحره كفرا فإنه يكفر، هذه ما فيها خلاف. نعم.
قال العلامة حافظ رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه.
يبقى الخلاف في سحر أهل الكتاب هل إنه يقتل أم لا، فالثلاثة على أنه لا يقتل، وذهب أبو حنيفة إلى قتله، والقرطبي قال في الذم يقتل إن قتل سحره، وحكى ابن خويز من داد عن مالك الوسيلة في الذمي إذا سحر أحدا الأولى يستتاب إن أسلم ولا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. والحقيقة قد يقال مرجع هذا إلى ولي الأمر، لأن رأى ولي الأمر قتل قتله، وطالما أنهم ملتزمون أحكام الإسلام فما المانع أن يقتل؟ فالذي يظهر نميل إلى قتله إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة خلاف ذلك. شوف في كلام شيخ الإسلام في الساحر، ساحر أهل الكتاب، أبو حنيفة يرى قتله والثلاثة لا يرون قتله، ويعفى قصة لبيد. أما عفو النبي فالحقيقة بتكون وقائع عين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حق يعني له، وقد يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن مثل هذا، فلا يكون دليلا عاما. وأهل الذمة الأصل أنهم يخضعون لأحكام الإسلام، وبالتالي ينفذ فيما ينفذ في المسلمين، فالذي يظهر أنه يقتل إلا إذا رأى الإمام خلاف ذلك، فقد يرى الإمام مصلحة في عدم القتل هذا عند الإمام، وإلا فما الفارق بينه وبين غيره؟ فكلام أبي حنيفة أقرب هنا، أقرب هنا. فحاصل هذا البحث أن الساحر يقتل ويكفر، يكفر في سحره الذي استعان به بالجن بالاتفاق للآية، ويقتل لأن هذا عمل الصحابة ولا نعلم مخالفة منهم كما أمر عمر رضي الله عنه، فيكفر ويقتل. فمن نواقض الإسلام السحر، هذا من نواقض الإسلام. وأما قول الشافعي في استثناء بعض أنواع السحر، هذا ليس سحرا في الحقيقة، وإنما هي خزعبلات، ويعني ما فعله الدجاجيلة وغير ذلك، أما وليس السحر الذي هو بالمعنى الشرعي المعروف. أما سحر أهل الكتاب ففيه الخلاف، والذي يظهر أنه يقتل لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام إلا إذا رأى الإمام خلاف ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه، علم النجوم فدر هذا وانتبه. قال: هذا هو البحث الرابع، وهو بيان أنواعه، فمنها علم التنجيم، وهو أنواع أعظمها ما يفعله عبادة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم
أيضا ما جاء في الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طبعا تعرفون السلف في تفسير هذه الآية في وما أنزل على الملكين لهم في ذلك قولان: الأول اعتبار ما نافية فيكون فيه النفي، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني ليس أنزل عليهما شيء. الثاني أن تكون موصولة، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والبعض قرأها قرأ الآية الملكين، والصحيح أنهما ملكان، وأن الله عز وجل علمهما ذلك أو أذن لهما في تعلم ذلك ليحصل بذلك اختبار وامتحان وابتلاء. إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي ابتلاء وامتحان واختبار، ويحذران الناس من ذلك. وهذا من جملة الحكمة الإلهية، كما أن الله أنظر إبليس مع ما فيه من شر، خلقه على الشر المحض في ذاته ونفسه، وإن كان في حكمة الله عز وجل هي خير محض ليبتلي عباده، فكذلك أنزل الملكين وتعلم من السحر ما تعلم ليكون فتنة واختبارا، ثم هما مع ذلك يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيبقى وجود الشر حكمة الله عز وجل أن يوجد مثل هذا الشر امتحان واختبار، مع ماذا؟ مع رفع ما يوجب الفتنة حينما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما قال إنما نحن على الحق فلا تترك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن أخذ منهما مع ذلك فإنه لا عذر له. يبقى وجود هذا كما خلق الله السحر وخلق الباطل وخلق الكفر وخلق كذا، فكذلك خلق هذا وأوجد هذا امتحانا واختبارا. أما أنهما ملكان، يعني لما ظن أنهما يعني كيف يفتنان وكيف وكيف، وأن الله أنزلهما وفتن بامرأة، وكل هذا من الإسرائيليات ولن نعول عليها، إنما في الحقيقة القدم الثابت هو أنهما ملكان، وأن الله سبحانه وتعالى علمهما ذلك أو أذن لهما في تعلم ذلك، وأنهما لوسح، وأنهما كان يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو، ويكون هذا من جملة الحكم ابتلاء وامتحانا واختبارا من الله عز وجل. أما القدر زاد على هذا وأنهما فتنة وأنهما كذا وكذا، هذا ليس بصحيح، هذا من جملة الإسرائيليات، هذا مبحث. مبحث آخر أيضا أن الشياطين قد تصرفت في ملك سليمان، يعني في زمانه أو كذا، بما حصل أن ضاع الملك وأن عبث بملكه وكذا، هذا كله أيضا من الإسرائيليات، بل الله عز وجل يحفظ الأنبياء من تنزل الشياطين. الثالث أنه ما ذكر بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام من أن الشياطين افترت ووضعت ما فتنت به الناس، وأن سليمان كان يعمل بالسحر وكان وكان، هذا ثابت صحيح، ولكن هذا كذب على سليمان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واتبعوا وتطوى الشياطين على ملك سليمان، يعني من الافتراء افتروا على ملك سليمان وأنه كان وكان وكان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فسليمان لم يتعاطى السحر ولا نبي من الأنبياء، لأن هذا من نواقض الإسلام، هذا كفر والعياذ بالله، والأنبياء معصومون من هذا. يبقى عندنا افتراء الشياطين على ملك سليمان هذا حاصل. طيب، وأما في حياة سليمان وأن الشياطين عبثت بملك وكذا، هذا من الإسرائيليات وأنها لا تصح. وأما ما يقال في هاروت وماروت أن الله عز وجل أرسلهما إلى الأرض وأنهما فتنا وكذا، فهذا ليس بصحيح، ولكن صحيح أن الله عز وجل أذن لهما في تعلم السحر أو تعليمه للناس، مع قولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتكون ما هنا موصولة، صحيح أنها موصولة، أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وليست نافية، أو قراءة الملكين وليس ملكين، هذا هو الصحيح. شوفوا كلام ابن كثير أو آية السعدي الأول، السعدي باختصار في تفسير الآية، ثم كلام ابن كثير. نعم سهل. اي نعم اعطي.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم
قال
وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين،
تمام،
بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين.
يقول أظهر الأقوال عندنا. نعم.
وأما عدم قتله صلى الله عليه وسلم لابن الأعصم، فقد بينت الروايات
لبيد بن الأعصم.
نعم. فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة.
فدل نقول قضية عين. قضية عين.
فدل على أنه لولا ذلك لقتله، وقد ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق، وهو عبارة عن المنافق، والله تعالى أعلم.
نعم تمام، هذا هو الأقرب كما قل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم، مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ومنها إلى آخر الآيات. ومنها ما يفعله من يكتب.
فكان الأظهر في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الشرك كان بسبب الكواكب، وفي زمن نوح بسبب الغلو في الصالحين. فلنحضر هذين الأمرين، فإنهما سبب الشرك في العالم. الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا، هذا هو الغلو. وقالوا لتظهرن آلهتكم ولتظهرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوق ونصر. أما كانوا قوما عبادا، كانوا قوما صالحين كما في أثر ابن عباس. حصل الغلو في التصوير، ثم بعد فتنة التصوير جاءت فتنة العبادة وتعظيم هؤلاء وعبده. فلنحصر ذلك، وهذا الذي يحصل عين ما يحصل عند الناس اليوم من تعظيم أصحاب القبور. الموت سيدك فلان سيدك علام، يا الله، شرك ووسائل شرك من أوضح ما يكون. وتعظيم تلك الآثار وتعظيم القبور والطواف حولها والنذر لها والذبح لها والدفاع المستميت أن هذا ليس شركا أكبر. ويفرقون الآن بين الصنيع هذا وبين صنيع شرك الأوائل، وأن خلاصة ذلك أن الأوائل كانوا يعبدونه، يطلبون منه شفاء وغير ذلك. طيب، واليوم لا، ما يعبدونه، يعبدون الله، ما يقول نحن نعبد. طيب بيذبح بينذر بكذا، هذا لله وليس له. طب هو بيقول لهم، يقصد أنه لله، ليس لهم، فإنهم لا يطلبون منهم شفاء مريض ولا طلب ولد، وإنما يفعلون هذا تقربا إلى الله به. طب والمشركون الأوائل كان يفعلون هذا ماذا؟ تقربا إلى الله به. الفارق إذن أن الأوائل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب ودول ما نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس فارق لفظي، خلي بالك. الأوائل كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب واليوم يا أستاذ إبراهيم يقول ماذا؟ ما نذبح لهم ما ننذر لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب ايه الفرق عندهم؟ ان هذا لا يسمى عبادة عندنا، وعند الاوائل يسمى عبادة. بس فيبقى المقصد عدم وعدم تسمية عبادة، هذا هو. فما الذي وقع لقوم نوح إلا هذا الذي نجد عنده؟ ولهذا النبي نهى أن يعبد الله عند قبره، فكيف بالقبر غيره؟ وإذا نوي عن عبادة الله عند القبر فكيف بعبادة صاحب القبر؟ كما بوّب ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه: العدو اللدود الذي ما نقم عليه إلا أنه يؤمن بالله العزيز الحميد وأدعو إلى التوحيد. ما الذي تنقمونه على ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب ينقمون عليه ليل ونهار. يجي لك واحد وهابي، كله دلوقتي بقى معروف كلمة السر دلوقتي، اطلع يا ولد لمع وجهك تمام، واحلق لحيتك وشاربك أو أبق الشارب واشتم في الوهابية، كده أنت ركبت الطريق. طب أما بوذا، لما يشعر ده ابن عبد الوهاب كبوذا، أما بوذا كان رجل طيب، كان راجل بيحب السلام، كان راجل ابن حلال، ده بوذا. طب حتى خلوا ابن عبد الوهاب بوذا حتى؟ ابدا. طب خلوا ابن عبد الوهاب ميخائيل حتى؟ ابدا. ده ميخائيل اخو محمد، خلوا ابن عبد الوهاب حتى زي ميخائيل؟ لا. طب خلوه حتى زي اليهود اللي على دينه هيدخلوا الجنه وربنا يفصل بينهم يوم القيامه؟ ابن عبد الوهاب ليس له مثال ولا نظير، إلا إنه شيطان نجد، شيطان نجد، سبحان الله. هذا هو. يبقى ده أعداء ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يبوب في من عبد الله عند القبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لأن النبي قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، صلوا عليه حيث ما كنتم فإن صلاتكم ستبلغني. لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورهم به مساجد. فأساس الشرك في العالم هو هذا الغلو في الصالحين، حتى صيروا أوثانا تعبد. طب اثنين، الشرك بالكواكب، وأن هناك ارتباطا بين الكواكب والحوادث الأرضية فهي تؤثر. ولهذا عندنا هذا العلم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير نعرف به شروقا غروبا موقت صلاة الأشياء، التعرف على السنة الكونية، هذا لا إشكال في ذلك. علم تأثير هذا الشرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منه طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان. وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم بذلك في الغيب، فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا يكون وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه: أذكر أو أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الرزق وما الأجل؟ فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية. ومن صدقه واعتقده فيه كفر والعياذ بالله.
يعني هذا ادعاء الغباء، ده غني وده فقير وده سعيد وده منحوس وده وده وإلى آخره، مما لم يعلمه النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، ده عن طريق حروف أبجاد، ويجعل لكل حرف من ذي الأحرف قدرا من العدد معلوما، وبعدين يرتب عدد مع بعضها، انت سعيد انت منحوس انت كذا. ومثل ايضا قراءه مثل الابراج، وتعلق بالابراج، انت مواليد سنه كام كذا كذا، انت برج مش عارف الاسد، وانت يحصل لك كذا كذا، وانت برج اللي مش عارف كذا، وانت برج كذا، وانت برج كذا. والناس كانوا يشترون الجرائد من اجل الابراج، هيعرف اليوم هيبقى ايه. نعم.
ومنها النظر في حركات الافلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين ان لكل نجم منها تاثيرات في كل حركاته.
تاثيرات،
نعم، ان لكل نجم منها تاثيرات في حركات في كل حركاته منفردا، وله تاثيرات اخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الاسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالنجوم، وسيأتي الحديث فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة. ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته.
في تقسيمات عند الشيخ حافظ حاكم دي أيضا لابد تحفظ، تحفظ يا أخوان. نعم، يعني تقسيمات الأشياء دي والقواعد دي احفظوها، عبارات تحفظوها، يعني الدروس احنا بنفهمها. طيب لكن يبقى حصلتك انت، عشان من اجل هذا احنا قلنا ايه، طلب العلم اربع كلمات تلف الدور، هي اربع كلمات: احفظ، راجع، ذاكر، احضر دروس. احضر دروس تفهم، احضر دروس تتجلى لك المسائل، احضر دروس يتلخص لك العلم، احضر دروس تفهم. طيب لكن انت فقط تفهم؟ لابد تحفظ. تحفظ بقى ده جهدك انت، ما في شيء بيحفظ، ولكن انت لا تحفظ، تجلس مع نفسك في بيتك تخصص لك وقتك. طب حفظت؟ راجع، تراجع. طيب تذاكر، تتوسع. في اربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. ده القوة العلمية العملية تعمل بهذا على منهج السلف. لكن العلم هو هذا، تحفظ وتراجع وتذاكر وتحضر الدروس. لو أسقطت خطوة سقط ربع منك، ربع، هذه أربعة. لكن لو واحد قال يا شيخ أنا عايز حاجة واحدة بس من الأربعة دول لاني ما اتملك، نقول له احضر الدروس. لو هتستغني بالدروس، الدروس لا يغني عنها غيرها، وهي قد تغني عند الاضطرار وعدم التمكن عن غيرها. احضر الدروس، هتفهم، هتعرف مسائل، هتعلم امورا، وهكذا، ويتحدد اتجاهك ومسارك. ما في علم إلا بحضور، إنما تذاكر، تحفظ، تراجع. قد تكون عامي، قد تكون بليدا في مثل هذه الأشياء، بس عامي بليد يحضر الدروس. اليوم يأخذ 1%، اليوم يطلع إن السحر ده حرام والسحر ده كافر وهيتقتل. بس عرفت كده كفاية. لو هو حفظ، لو هو عرض فهم هذا، لو فهم هذا. فالدروس مهمة جدا جدا جدا، وكم من مسائل تفتح لك، وكم من مسائل تفتح لك فهموها، وكم من أمور توضع فيها نقاط الحروف، يعني مهمة. ما أقول تستغنى عن درس، بل ولا عن كلمة في درس. نعم.
ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك صعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله، وتكذيب بشرعه وتنزيله، واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب، مسخر، مدبر، كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض، متعقب به. ليس به تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وهو الذي جعل الشمس.
يبقى إذن هذا العلم بذلك على ثلاث أشياء أو النجوم لثلاث أشياء: واحد زينة زينة السماء الدنيا مصابيح، اثنين رجوما للشياطين. طيب هتلتمس سوى ذلك من علم التأثيرات هذا ممنوع وهذا شرك والعياذ بالله. نعم. يبقى الله جعل النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء الدنيا جعلنا رجوما للشياطين وبالنجم هم يهتدون، هذه ثلاثة أشياء. طب إذا ابتغيت شيئا غير ذلك من علوم التأثيرات فهذا والعياذ بالله من السحر. نعم.
وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وجدت بعد العدم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.
إيه نعم، فلو كانت آلهة كيف يفعل فيها ذلك؟ نعم.
وروى ابن أبي حاتم:
ثم يذهب القمر ثم يجيء الشمس، ثم تذهب الشمس ثم يجيء القمر ثم تذهب النجوم، فلما أفرق قال: لا أحب الآفلين. وكما قلنا ده مقام يا إخواني مناظرة وليس مقام نظر، حاشا إبراهيم أن يكون على ذلك. نعم.
وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن قتادة الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله تعالى: إنما جعل الله سبحانه
قتادة الإمام في التفسير ولا مبتدع، لأن قلب القدر يقولون كذا إمام قتادة الجماعة أصحاب الموازنات خلاص ده قتادة قلب القدر ولم يبدعوا السلف. طيب هل ده صحيح أم لا؟ في ذلك أقوال من أهل العلم من نفى عنه ذلك مطلقا ومنهم من أثبت عنه ذلك ومنهم من قال بل الكلام في عبارة قالها في ما يتعلق بتقدير المعاصي أو كذا فهمت خطأ عنه، وهذا الأقرب. وبهذا رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أو يكون ذلك ثبت عنه ثم رجع كما أشار إلى هذا أيضا بعض أهل العلم، وإلا قتادة إمام من أئمة السلف رحمهم الله، فورد عنه بعض عبارات فهم منها شيء في تقدير المعاصي، وشيخ الإسلام قال كلامه صواب صحيح لكن يحتاج في إجمال تحتاج إلى فهم. نعم. شوف كلام شيخ الإسلام في القدر في قتادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
احنا ما النبي من الجوزي ذكرنا بالمرة يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا.
يمكن أن نجعل أمرا ربيعا يؤخذ من النصوص، ألا وهو لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم.
وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة.
من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا.
نعم.
ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا.
ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب.
من الغيب. الله تعالى.
قال الله تعالى قل لا يعلم
أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون. وهذا كلام جليل متين صحيح وأصله في صحيح البخاري تعليقا. وقال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطب من سننه باب في النجوم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى ابن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد عن ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر حديث النوئي. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعد خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد بن زنجوية عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان.
هذا من أنواع السحر أيضا زجر الطير والخط بالأرض. نعم.
قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد في مسنده. والجبت هو السحر قاله عمر رضي الله عنه. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وغيره أيضا الجبت الشيطان ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا الجبت الشرك وعنه الجبت الأصنام وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي الجبت كاهن. وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. ولا منافاة أيضا فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله. وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر الذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. ومن أنواعه العقد والنفث فيه قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد بن الأعصم. وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقدة. وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتابه
من أنواعه أيضا العقد والنفث فيه. نعم.
وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سننه الحكم في السواحر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقد أطلق السحر على ما فيه التخيل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر يعني لتضمنه التخيل فيخيل الباطل في صورة الحق وإنما عني به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها كما يدل عليه أصل القصة في التميميين الذين تفاخر التميميين الذين تفاخر عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار، أو كما قال وهو في الصحيح. وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم من استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد
يعني
سمى
أنت وصلت بفصاحتك إلى قلب الحق إلى باطل وباطل الحق، هذا مذموم، هذا سجعك سجع الكهان. إنما إذا كان نصرة الحق فنعمه، ولذا الفصاحة فصاحتان: فصاحة لسان بموافقة العربية، وفصاحة قلب وجنان وموافقة الشريعة. فإذا اجتمع الأمران، فصاحة اللسان مع فصاحة الشريعة وموافقة اللسان وموافقة الشريعة، فهذا المحمود. وإلا فما تصنع لك فصاحة وأنت تقلب الحق إلى باطل وباطل الحق، هذا شر، هذا شؤم، ليتك ما كنت فصيحا، فإنك قد تأثر الناس بك وبسجعك، فكنت شيطانا له، زينت لهم الباطل. نعم.
وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
والعضه في لغة قريش،
والعضه في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاضه، فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين. بل
هذا من أنواع السحر يعني، وهو كل ما يحدث التفرقة بين الناس، فإنه يعمل عمل السحر. فالله يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وأنت كذلك بالنميمة تفرق بين الناس. نعم.
بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين، كما هو معروف مشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا.
أما من ينقل الحديث على وجه الإصلاح، كان ينقل ما يجري من الفساد إلى ولاة الأمور مثلا، أو ما يجري من المفسدين إلى من يختص بإصلاحهم وغير ذلك، فإن هذا ليس من النميمة، لأن النميمة ضابطها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. طب إذا نقلت على وجه إصلاح فهذا ليس من النميمة، هذا من النصيحة وليس من النميمة. فأن نبلغ ولاة الأمور ما يجري، أن نبلغ أهل العلم ما يجري من طلاب فاسدين ومن أهل بدع منحرفين لهم خبايا لا يعلم الناس ظاهرهم، فيقول: هذا أنا كنت جالس معه، وهذا رجل قدري، هذا رجل خارجي، أنا ناقشت وجدت كذا وكذا وكذا، وهو يظهر أنه سلفي وأنه هو يبدع أهل البدع، فيقول: لا، هذا يثنى عليهم وهذا كذا وكذا. فهذا ماذا؟ فهذا نصيحة وليس نميمة، وهذا لإصلاح الناس وليس وأخذ الحظر، وليس ماذا؟ من باب الإفساد بين الناس. نعم.
وقد جاء الوعيد
نعم تجد العض بالسكون، وأظن العضة أيضا بكسر الفتح، كسر بفتح.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، هذه اللفظة رواها على وجهين، أحدهما بكسر العين وفتح الضاد،
العضة
على وزن العدة والزنا،
تمام،
والثاني بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه. وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا، والأشهر في كتب الحديث وكتب الغريب، والأول أشهر في كتب اللغة.
نعم. يبقى العض والعضة، عضة على وزن عيدة، عض على وزن وجه. نعم.
قال وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا، ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة.
يعني يريد أن يقول يعني استثنى مسألة النقل، مع هذا فالخداع الكفار الفتك به وظهر المسلمين عليهم، كما قلنا المصلحة بقى مصلحة، يعني ما يأتيك الشيطان يقول لك والله يعني أنا هنقل الكلمة ديت هو برضو كذا، لا أنت أنقل 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 كلمات الساعة واحدة ونص إلى خمسة واثناشر وربع، إنقلها إنقلها دي حتى يعرف حال الناس وغير ذلك مما يكون فيه الصلاح. هل أنت تريد إفسادا؟ هل أنت تريد وقيعة بين الناس؟ لكن إظهار من له خبايا ده مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي حتى يحصل صلاح ونصيحة وحذر. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع.
طيب بما يحل السحر؟ هل يحل السحر وما يسمى بالنشرة أو النشرة، هل يحل بالقرآن والسنة والرقى والأدعية أو يحل بسحر؟ السلف على أنه لا يحل إلا بالأذكار والأوراد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديثه لما دعا ودعا ودعا. أما من ذهب إلى جواز حله بالسحر فهذا كلام مردود، أولا لأنه إقرار لعمل الساحر، وثانيا ترويج له، وثالثا عمل بباطل، فقد يكون هذا امتحان واختبار، كيف تعينه على أن يعمل بالباطل وهو يستعين بالجن؟ لكن حل السحر إنما يكون بالأوراد الشرعية، إنما أثر لا يحل الساحر السحر إلا ساحر يعني بهذا الطريق اللي فيه الشعوذة والاستعانة بالجن إلا ساحر، وليس معناه أن السحر ما يحل إلا من ساحر، لا، يحل بالأوراد والأذكار وما ورد عن السلف من أثار يظن بها أنها إنما يكون فيها حل السحر بالسحر، فهذا غير مراد له، غير مراد له، إنما قصدهم أنه يحل بالأوراد الشرعية، بالأوراد الشرعية. نعم.
قال وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقة والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى، وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده والله الموفق. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم
أن الظن أن الحسن يبيح حل السحر بالسحر، لا لا يقل حل السحر بالساحر، يعني لا يحل السحر بهذه الطريقة إلا ساحر، اللي هو طريقة الشعوذة والاستعانة بالجن. نعم.
ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. وقال أبو داود في كتاب الطب من سننه: باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك الأموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. نسأل الله تعالى العافية.
إخواني الذين يربطون الربط، ربط الرجل وأخذ الرجل عن زوجاته، سبحان الله. كنا ماذا نصع إخواني ونحن يعني في بيئتنا ونحن صغار وكذا، معروف كده هتتزوج اليوم تروح للشيخ فلان أعطيه المال وأعطيه الهدايا من كعك وبسكويت وحلوى وغير ذلك ومن أكل الأفراح والأعراس، وإلا أنت حر مسؤول عن نفسك. فواحد مثلا يقول: لا 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 هذا رجل معي في شيء، يجي تاني يوم مدلي أذنيه راح للشيخ فلان، ليه؟ لأنه أخذ عن امرأته. فالشيخ يقول له: بقى تعالى مش قلت لك وكذا وكذا، والناس يهبونه. طب حد يضربه يا جماعة؟ الذي يضر نفسك هؤلاء جميعا، كل واحد إلا ما يأتي له بكذا وكذا وكذا والإتاوة، وإلا أضره وأخذه بإذن الله عز وجل. لا أبدا، يخافون منه، يخافون ويعطونه ما يريد، ويعطونه ما يريد. إذن يربط الواحد ويفك الواحد، فإن أعطيت له مالا مقدما خلاص، ولا بتعطيه مالا فإنك ستجد بعد ذلك. هذا كله بإذن الله عز وجل. فأن يؤخذ الرجل عن امرأته وكذا هذا موجود. نعم. وإلى يومك هذا الناس تخاف من الساحر، الناس تخاف من الساحر. نعم. لكن لو قتل هؤلاء الصحراء، وكما قالوا هنا في الأزمان التي لا سيف فيها يرضعهم، هنا يتمكن هؤلاء، وإلا في زمن يكون فيه سيف يرضع أتجد هؤلاء يختفون بل ويتركون السحر. نعم.
قال: نعم. ومن يصاب
إظهار السحر وإظهار للناس حتى يعرفون في أي شيء سحر النبي فيه وإلى آخره. فالنبي قال: أردت ألا أسير عن ناسي شرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه،
يبقى السحر كافر ومن صدق كافر، أي من صدق في ادعاء علم الغيب فهذا كافر. طيب من صدقه أن له جنا يأتيه ببعض الأخبار الحاصلة لا في علم الغيب، فقال: أنا رايح لهذا الرجل حتى يأتيني بمن أتى بالمال عن طريق الجن، فإن له أصحابه من الشياطين والجن يبينون ذلك. فهو صدق فيه، فإنه عن طريق الجن يأتي ببعض الأخبار التي ليست من الغيب المطلق. هل هذا يكفر أم لا؟ انتبهوا يا أخوان، الذي يصدق الكاهن في تفصيل، صدق الكافر في ادعائه الغيب يبقى هذا كافر. طب صدق الكافر انه عنده جن، الكاهن ان عنده جن ياتي بخبر بعض الامور الظاهره، بخبر بعض الامور الظاهره، فهذا الذي يظهر انه لا يكفر. يبقى الكفر يعود الى نوع التصديق، فان صدقوا في مكفر كفر، وان صدقوا بدون مكفر لم يكفر، ولكنه لا تقبل له صلاه 40 يوما. ولأنه كفر بأنزل على محمد الكفر الأكبر إن صدق في علم الغيب أو الأصغر إن كان دون ذلك. نعم.
قال: ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر.
نعم، لأن هذا تصديق يقتضي الكفر. نعم.
أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. فنقول: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشيطان المسترقة السمع تتنزل عليهم، كما قال الله تعالى: هل
طيب في تعريف الكاهن تريدون نحن ننهي الباب ده ولا ننهي القادم؟ طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنهم لم يكونوا متنازعين، فما سبق من سبق تقدير الله، وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال، وإنما نزع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما. وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدا على معصية،
لم يجبر أحدا على المعصية.
وهذا صحيح، فإن أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية كما يكره الوالي والقاضي وغيرهما للمخلوق على خلاف مراد يكرهونه بالعقوبة والوعيد، بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله، وهو خالق كل شيء. وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه يظن فيه أنه من قول القدرية.
أيوة، أنه من قول القدرية.
وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر.
اتهم قتادة
بالقدر، حتى قيل إن مالكا كره لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه اتهم بالقدر. وهذا القول حق، ولم يعرف أحد من السلف قال.
وهذا القول حق اللي هو قول القتادة حق، أن الله لم يجبر أحدا على المعاصي.
ولم يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحدا على معصية.
نعم.
بل أبلغ من ذلك أن لفظ الجبر منعوا من إطلاقه كالأوزاعي والثوري والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، نهوا عن أن يقال إن الله جبر العباد، وقالوا إن هذا بدعة في الشرع وهو مفهم للمعنى الفاسد.
تمام. فعندنا في قتادة ثلاثة أقوال: قول من نسب القول بالقدر إليه، وقول بعض العلماء، وقول من نفى النسبة إليه، وقول بعض العلماء، وقول من أثبت له ذلك ثم رجع عنه. يبقى هذه ثلاثة أقوال في قتادة: قول من أثبت، قول من نفى، قول من أثبت ثم رجع عن ذلك. وعلى كل حال لا يعرف لقتادة بقاء على قول يخالف، بقاء لقتادة في القضاء على قول يخالف. تم لو ثبت وأنه مات على هذا فهو زلة لقتادة. ألا فلتخس أيها المميع، يا من تجلس على مجلس شيطاني تستخرج زلات العلماء لتقول إذا بدعتم فبدعوا، إذا بدعتم فبدعوا. هؤلاء من شر الناس، من شر الناس القسمان، من شر الناس القسمان الذين ينتسبون للأسف إلى الدعوة السلفية. صنف الموازنات اللي جالس فقط يأتي بزلات العلماء لي يبرر بها ضلالات من ينتسب له ما يحبه. القسم الثاني اللي يده في الماء البارد، دعونا من هذا، فكونا من هذا أصلا. إحنا اليوم هنطعم في قتادة ولا هنطعم حجر، أعوذ بالله قلبي. فقسم يقول فكونا من هذا، وقسم يقول تعالى بتبدع هذا بدع ذاك، يلا جلست لك اهو انا اعيد لك اهو، هتبدعني بدع فلان. اذكر جلست مع واحد مره من ادعيه السلفيه دول في الحرم، قعدنا ساعتين ساعتين. ليه؟ خلي بالك والله يا أخوان ذكرت هذا الآن ساعتين تمام. كان في مسألة الحويني والكلام في الحويني، قال لي بس تعال العباد أهو الحويني بدعي العباد يمين شمال، هو بدعي العباد هو ده دليله المحكم، اطرق بقى ما عند الحويني وكذا هو أهم حاجة هذا العباد. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية بكرة أبو زيد في سيد قطب تمام. فهم دول قسمان خطيران جدا، القسم الأول قسم المتربص بالزلات قتده ما بدعوش، أبو حنيفة لم يبدعوه، فلان ابن فلان ابن حجر النووي غير ذلك، وقسم آخر أولى هو القسم الذي يقلق مضجعا تكلم جرح وتعديل وتبييض، فكون هذا ليس من طريقة الايه من طريقة العلماء. إذا قتادة ما القول فيه؟ ما القول في قتادة؟ القول في قتادة لا يقوم عن ثلاثة أقوال، قول بالنسبة لذلك إليه، وقول بعد من نزل، وقول بالنسبة ثم رجع ذلك. وأقرب الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه عبارة وردت عنه فهم من فهم منه أنه ينفي، أنه ينفي، ولهذا هذا القول من أثبت له هذا القول، ومن أثبت القول ثم رجع عنه، والصحيح أن قتادة لم يقصد نفي أن تكون المعاصي بقدر، وإنما نفى أن يكون الله قد جبر الناس على هذه المعاصي تمام. وإنما الله عز وجل ما أكرهك عليها ولا أجبرك عليها ولا إلى آخر ذلك، وإنما الله عز وجل نهى عنها وأنت الفاعل إيه وأنت الفاعل، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.